السلام عليكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب المزاح، باب رقم 117 في صحيح الأدب، رقم 133 في الأصل في الأدب، حديث رقم 199 في صحيح الأدب، رقم 264 في الترقيم العام. عن أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، وفي طريق أخرى عنه أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال، وكان أنجشث يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير. هنا المصنف رحمه الله تكلم عن مزاح المزاح، وأن المزاح كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما كان يمزح إلا صدقا، ما كان يمزح إلا صادقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما سيأتي في الحديث الذي سيأتي الحديث. أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، أو أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال. يحدو معناها يعني يسوق بالرجال، يسوق الإبل بهم من باب الزجر والسوق لها. ويحمل أيضا الحداء أنه كان ينشد لهم، ينشد لهم. البراء بن مالك رضي الله عنه وارضاه معروف أنه كان مستجاب الدعوة، كان نحيل الجسم ضعيفه، وكان مستجاب الدعوة لما في حرب مسيلمة الكذاب المدعي النبوة، لما اشتدت المعركة بالمسلمين وكاد خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه يقتل في هذه المعركة، قال لما اشتد وطيس المعركة قال عليهم يا فتى الأنصار، انتدت براء مالك وكان نحيل الجسم ضعيف جدا، فرضي الله عنه قام ببطولة ما قام بها أحد قط. قال ضعوني، وطبعا دخل موسى الكذاب هو معه، كان معه 40,000 مقاتل من أشد المقاتلين بأسا، كانش حد بيقدر يرفض دمهم زي بقوله. فلما أراد خالد بن الوليد أن ينظم المعركة مرة ثانية بدأ ينظم الصفوف، فدخل مسيلمة هو من معه باب الحصن أو باب الحريق وأغلق عليهم الباب. فالبراء لما قال له خالد عليهم أو عليك بهم يا فتى الأنصار، قام البراء ودعا الله تبارك وتعالى أن يمنح المسلمين رقاب مسيلمة ومن معه، فقال ضعوني على فرس ثم ارموني داخل الحصن أو داخل الحديقة. هيدخل يقابل كام؟ كام مقاتل؟ 40,000 مقاتل من أشد المقاتلين بأسا. قال ارموني داخل الحديقة، فرموه داخل الحديقة. بعد لحظات فتح الباب لهم فوجدوه قتل 17 رجلا، قتل 17 رجل بمفرده رضي الله عنه مع ضعفه ونحالة جسمه، وفتح الباب وحدث مقتلة عظيمة، سميت بعد ذلك هذه الحديقة بحديقة الموت، حديقة الموت لكثرة من مات فيها، لكثرة من قتل فيها. شوف انظر لرجل قلبه كان كالحديد، أظن لو البراء موجود في عصرنا لا كان بشار يقدر يدخل حلب ولا غير حلب. لو موجود في عصرنا واحد زي البراء، أولا مستجاب الدعوة وبهذه القوة مع يعني ضعفه ومع نحالة في جسمه رضي الله عنه وارضاه، تيجي تقول لي بقى الأسطورة والنجوم؟ لا والله، هؤلاء هم النجوم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم النجوم في السماء، وعقمت أرحام النساء أن تلد مثل هذا الجيل الفريد بكل ما تحويه الكلمة. يعني لو عمر بن الخطاب موجود في زماننا هل يستطيع أحد أن يتكلم عن الإسلام بكلمة واحدة؟ واحد زي هذا الذي خرج ينقض كلام الله تبارك وتعالى إرضاء للنصارى ويقول إن درست سورة الفاتحة في ستة ابتدائي بقول ده في المناهج؟ لما قرأ الرجل بيقول له في المناهج غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، قال ده المنهج ده موجود في المدارس المصرية، لابد أن تنزع سورة الفاتحة عشان بتحث على قتال النصارى، بتحث على الإرهاب، بتحث على الفتنة الطائفية. هذا المخذول تامر أمين، هذا مخذول يتكلم بملء فيه على مرأة ومسمع من جميع المسلمين، واللي رد عليه النصارى مش احنا المتطرفين ولا احنا اللي ردنا عليه، النصارى اللي رد عليه. عجيب جدا ان ولد نصراني قال انتوا عمالين تقولوا ان احنا مضطهدين واحنا عايشين مع المسلمين، عمالين تقولوا انا لم يتغير قلبي لما كنت بطلع في حصة الدين ولم يتغير قلبي انهم بيقولوا علي كفار، انتوا مالكم انتم؟ انا واحد من النصارى ولم يتغير قلبي، دي عقيدة الناس. هو طالع يرضي هؤلاء فخذله الله. اسأل الله عز وجل في علاه ان يقسم ظهور هؤلاء وان يرنا فيهم آية في الحياة قبل المنام، ان فعلا هؤلاء هم الذين حرفوا الملة، وهذا هو الإرهاب الحقيقي، هم دول الإرهابيين، وهم الذين صنعوا الإرهاب في بلادنا، هم دول يأتي بكلام من هنا ومن هنا ويحدث فتنة طائفية من الداخل لزعزعة الأمن العام كما يقال، لزعزعة النفوس، واتهام بالباطل دوما، لا سيما الأهل السنة، أهل السنة هم القتلة وهم الإرهابيين، مجرد بس ما بشوفك بتصلي في المسجد أنت كده إرهابي، كل حاجة ينسبها للمسلم، ليه؟ ويأتي الإعلام للأسف الشديد هو اللي بينصر مثل هذه الأفكار ويقول للناس إن ده هو الإرهاب، حاجة غريبة وعجيبة. أرادوا أن يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإرهابي الكبير، أرادوا أن يقولوها ولكن عجزوا، لأن علمهم أن الناس عوام الناس تحب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كده تيجي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إلا رسول الله، يعني ممكن تتكلم في أي حاجة إلا بقى أن أنت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فهم لما عجزوا وعلموا أن العوام نفسها هي هتيجي عليهم بدأوا يتهمون الإسلام بالإرهاب. فالإسلام من الذي جاء بدين الإسلام؟ مين؟ مش دين الإسلام ده دين الرسل صلى الله عليهم جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها؟ فقالوا دين الإسلام. فلما انبرى بعض الناس قالوا دين الإسلام، أنت ازاي تقول الإسلام دين الإرهاب؟ هل لا، ما أنا مقصودش الإسلام ككل، لا أنا أقصد طائفة معينة. مين الطائفة المعينة دي اللي هي الإرهابية اللي بينزلونا في الكمائن؟ أنا الإرهاب. عشان إيه؟ ملتحي. فأصبح الإرهاب مقرون باللحية، الإرهاب مقرون بالنقاب. مين الملتحي؟ المتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ متسنن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر. فلما يتهم المتسنن بالإرهاب إيه اللي يحصل؟ يبقى دين الإسلام دين إرهاب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو الإرهاب. هو ده معنى الكلام. لو جه الكلام ده من الغرب مش هنعير له اهتماما، لأن دي حرب ضروس بين الغرب وبين الإسلام على مر العصور والقرون. إنما لما يأتي من أبنائنا ممن يتكلم بألسنتنا وللأسف الشديد ويعيش في مجتمعاتنا ويشهر أو يعلن أنه مسلم ويأتي ويتكلم مثل هذا الكلام، هي دي المصيبة وهي دي البلية. كثير من الناس للأسف لا يلتفتون لمثل هذه المسائل، ما بيهموش إيه، يعني ما يقول إرهاب، ما إيه المشكلة؟ ما أنتوا إرهابيين فعلا، إرهابيين عشان بتصلي، إرهابيين عشان بتصلي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لهم لو فيفا عبد وخرجت في مظاهرة هي والراقصين والراقصات والفاسقين والفاسقات، وأنا برضو مريت في كمين يوم المظاهرة اللي هتعمل فيفا عبد، هياخدون أنا برضو من كمين صاحب اللحية. طب أنا ماله مال فيفا عبد؟ أنا بقول هي شغلها حرام ورقصها حرام وكلها حرام في حرام. هو كده أنت الإرهاب المقصود. طب أنا ما قلتش لا تنزل في مظاهرة ولا تتنيل. هو كده اتهام، حتى يضع أهل السنة دوما في دائرة الاتهام. والمقصود القضاء على أهل السنة في شتى بقاع الأرض. وأنا أدري ما أقول، الحرب قائمة على قدم وساق للقضاء على الأصوليين، للقضاء على أهل السنة اللي هم الوهابيين اللي هم السلفيين، الحرب قائمة على قدم وساق في شتى بقاع الأرض على ذلك، لأنه يعلم أنه هو الفصيل الوحيد الذي يفهم ما يخططون له، يعلم ذلك. ولذلك هو بحربك بكل قوة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والله غالب على أمره، الله سينصر دينه بنا أو بغيرنا. العجيب إن الذين يعني يحاربون نائمون، نايم. كل واحد فينا عاوز دين الإسلام ينشر بس بعيد عنه، ينتشر دين الإسلام بس أنا عشان أنا خايف على نفسي، خايف على مصلحتي. عاوز دين الإسلام يعلو وهو نايم، عاوز الدعوة تنتشر في بقاع الأرض وهو لا يتحرك له ساكت، تحركش. للأسف الشديد كل واحد فينا عاوز غيره بيرمي التبع على غيره، قولك هو فلان عمل إيه، أنت مالك بفلان، أنت عملت إيه. شيء بديهي جدا، قبل ما تتهم الغير شوف نفسك، هو فلان فلان عامل ايه للدعوه، هو ما عملش، هو قليل الادب مكرم، انت عملت ايه يا حبيبي، انت عملت ايه بقى، انت عملت ايه للدعوه، ايه اللي قدمته لدين الاسلام. ودين الاسلام امانه في عنق كل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال كل مسلم، اه والله، وكل مسلم مسؤول امام الله تبارك وتعالى عن هذه الامانه. واحد يقول لي طب انا ما بعرفش ادعو، ما بعرفش اتكلم، اكتب انصر دينك، اكتب. طب ما بعرفش اكتب ولا بتكلم، سبحان الله، اؤمر اهلك بالصلاه واصطبر عليها فتعجز. ما دي نصره لدين الله تبارك وتعالى، ان تامر اهلك بالحجاب، تجد رجل يصلي وزوجته متبرجه، بناته متبرجات، يصلي ويتعامل بالردة، يصلي ويقانر، يصلي ويشرب الخمر، يقول لك دي نكرة ودي نكرة. يأخذ المسلمون أخذوا الإسلام بشعائره الظاهرة فقط والناس بتزعل لما نقول الكلام ده. أيوة، أنت أخذت الإسلام بالشعائر الظاهرة فقط، والدليل وأدل دليل على ذلك أنت كيف حالك حال العبودية، وقت عبوديتك لله تبارك وتعالى، إيه حالك مع الله؟ يعني صلينا صلاة العصر دلوقتي، صلنا كم ركعة؟ ممكن أحد يقول صحيح، احنا صلنا كم ركعة؟ هو الإمام زود، أنا كنت فين أنا؟ وأنا كنت بصلي العصر دلوقتي، مع إنه دخل مع الإمام وخرج مع الإمام، بس هو لا يدري. يبقى العبادة أصبحت خاوية من المضمون ولا لأ؟ شكل فقط، العبادة تؤدى شكل فقط، شكل ظاهر فقط. وللأسف الشديد إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله تبارك وتعالى فاعلم قدره في قلبك، واعلم قدر عبوديتك له سبحانه وتعالى. الله أكبر، وأنا أخلص الصلاة وهطلع، ده لو بعت القطعة دي بكذا هكسب فيها 10 جنيه بس، لا لا، ده أنا مفروض مكان راقي هبيعها أكسب فيها 900 جنيه، مش 10 جنيه دي لا تكفي. ويلاقي نفسه بقول السلام عليكم ورحمة الله، ويجري يجري حتى لا ينتظر أنه ولا يبيعها بعشرة ولا 900. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى على بعض نسائه، وكان البراء بن مالك كما قلت كان يعني هؤلاء هم النجوم بحق رضي الله عنهم وأرضاهم، يكفي تشريف الله عز وجل لهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي تزكية الله عز وجل لهم بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكان أنجشته يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت. أنجش بين هو مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أنجش رويدا، يعني رفقا، تمهل بهن، يعني تمهل بالنساء. طبعا يحدو قلنا أنه بيسوق الدواب أو يحدو ينشد، وكلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح. فأنجش كان يحدو بالنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رفقا أو رويدا، أي رفقا وتمهلا بهن، خشية أنه لو أسرع بهن من الممكن أن تقع المرأة من على الناقة، فلو وقعت لتكسرت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رفقا بالقوارير، فالمرأة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالقارورة، طبعا لرقة المرأة وضعفها، عشان تعرف أيها الجبار المرأة أيها الجبار المتكبر المتعجرف. المرأة سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قارورة، لرقتها وضعفها عن الحركة. وطبعا يعني تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يبين لطافة المرأة وضعف بنيتها بخلاف الرجل. يعني الرجل ممكن يقع من ثاني دور عادي ما يدورش حاجة، المرأة لو وقعت من على السجادة ممكن تتكسر ذراعها عادي، يعني الأمور كده. حتى الراوي بيقول فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة اللي تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، اللي هي رفقا بالخواريز. يعني لو واحد يقول ايه ده النساء دول لطاف قوي، فانت تقول له عيب عليك، بالذات تقول النساء لطاف وكده، من الممكن مرأة تأثر قلبها يعني تأثر قلبها بهذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها حتى يبين ضعف هذه المرأة، ضعف هذه المرأة ورقتها فعلا ولطافتها. فالمرأة خلقت ضعيفة بخلاف الرجل، لذلك الأصل أن الرجل هو الذي يعمل ويكدح، الأصل في الرجل الذي يعمل ويكدح من أجل أن يأتي بالقوت لزوجته وأولاده، وليس العكس. أنا أعرف نساء كثير جدا يعملنا ويكدحنا والزوج نائم في الفراش، بدلت الأمور. وهذا طبعا من الغزو الفكري الذي غزا بلاد المسلمين. أشطاطوا أيضا لما أرى الموظفة أشطاطوا أيضا، أبقى أحس ما ليش قيمة في الدنيا، أحس أن الرجل ده للأسف الشديد ضاع ضاع، والمرأة هي المفروض تبقى كل حاجة في المجتمع. ضحكوا علينا وغرروا بنا حتى أضاعوا الدين وأضاعوا الملة بأيدينا نحن، نسأل الله العفو والعافية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنجشة رفقا بالقوارير أو رويدا بالقوارير، يعني رفقا بهن. وسميت القارورة بهذا الاسم لاستمرار الماء فيها أو لاستقرار الماء فيها، الاستقرار مش الاستمرار، لاستقرار الماء فيها. قارورة سميت قارورة ليه؟ لأن الماء يستقر فيها. وفي رواية أيضا للمصنف رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير، لا تكسروا القوارير. فهنا قلنا ان المعنى لو حدا بهم حدوا سريعا بالهودج او ما شابه ذلك بالراحلة، يعني من الممكن ان تقع المرأة فتكسر. والرواية اللي هنا اللي عندنا في الكتاب وكان حسن الصوت، الأنجشة كان حسن الصوت، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم معه رفقا بالقوارير فكان ينشد لهن، فلفت النبي صلى الله عليه وسلم انتباهه ونظره رفقا بالقوارير لأن صوته كان حسنا لا تكثر من الإنشاد له. لما؟ حتى لا تفتن بك النساء، حتى لا تفتن بك النساء. ولذلك لو أن المرأة بتسمع صوت منشد معين، هذه المرأة لو كان صوته حسنا من الممكن أن تقع هذه المرأة وتميل إليه بقلبها، تقع فيه وتميل إليه بقلبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلق باب الفتنة من باب سد الذريعة، طالما أن صوته فيه فتنة لا يجوز للمرأة أن تسمعه حتى لا يتأثر قلبها به. طبعا الأمور دلوقتي الحمد لله إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا تعليق طبعا، لا تعليق. ومش هتكلم كتير في الباب ده عشان الناس بتزعل او مني، اما بتكلم كتير في الباب ده بصراحة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيغلق لإيه؟ باب الفتنة رويدا بالقوارير، يعني لا تكثر من الإنشاد حتى لا يقع في قلوبهن شيئا فيتعلقن بصوته. فإذا تعلقت المرأة بصوته تعلقت به، وإن الله لا يستحي من الحق صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، إن الله لا يستحي من الحق. هنا نأخذ الأحكام حكم الأناشيد الإسلامية، ما حكم الإنشاد مسمى الإنشاد الإسلامي؟ طبعا احنا عندنا الإنشاد لأكثر من حال. الحال الأول إما أن يكون خاليا من الموسيقى وكلامه حسنا، كلام حسن، كأن يقول حث على الجهاد أو حث على الزهد في الدنيا أو حث على طاعة الله تبارك وتعالى أو التحذير من الدنيا وفتنها وشرورها، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما لسه أنا هأتي الحكم، احنا بنقول ده لا بأس بذلك ولسه هجيب الكلام اللي أنا عاوز أقوله في الآخر إن شاء الله. أما إن كانت الأناشيد ليس فيها ما ذكرت ويعني نقول فيها أشياء مباحة ليس فيها غزل وما شابه ذلك، لأن في أناشيد برضو تحس فيها غزل، وهذه الأناشيد غير مقرونة بآلات زي الدف وما شابه ذلك، الأولى الطرق، الأولى الطرق. طبعا أنا عارف أن الرجالة ما بيفضوش للكلام ده، الرجل يوم ما يسمع انشودة يبقى بيسمع انشودة ايه تزلزله ايه يعني حي على الجهاد مثلا، يسمع اناشيد فيها ايه فيها جهاد، انما المرأة دائما تحب تسمع ايه اناشيد افراح مثلا، وقت صوته حلو كده مهندم نفسه كده مظبط نفسه، المرأة تحب تسمع حتى لو كانت اتجوزت وبقى لها 20 سنة تحس انها عاوز ترجع تاني زوجة من جديد يوم الدخلة تاني عشان تسمع الحاجات دي، هو ده طبع، والطبع بيغلب، والطبع طبع المرأة بيغلب، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيسد الباب، بيسد الباب صلى الله عليه وسلم. ان كان اناشيد ببعض المؤثرات الصوتية التي لا يفهم هل هذه آلات أو مش آلات، يعني هي دي آلات موسيقية ولا مش موسيقية، يبقى هذا يجب الترك، يلزم تركها، لأن في اختلاط دلوقتي في سماع الإيه الصوت. طب لو أنا علمت أنها بدف، هذا المؤثر دف حقيقي، يجوز سماع الإنشاد بإيه بدف، ولكن في حال العرس فقط، العرس فقط. طيب هل يجوز سماع الأغاني؟ إيه رأيك؟ هل يجوز سماع الأغاني؟ بس كده؟ طبعا حكم الأغاني قولا واحدا بإجماع المسلمين أنه حرام، أنه بملء الفم، لا أغاني، أغاني مش الإنشاد، احنا خلصنا الإنشاد، الأغاني بتاعت الفنانين والفنانات الأحياء منهم الأموات، الأغاني هل يجوز سماع الغناء والموسيقى؟ هذا حرام قطعا، لم يخالف أحد من أهل العلم على الإطلاق في هذا الباب إلا ابن حزم الأندلسي لتضعيف حديث في البخاري في المعلقات الإمام البخاري، سيأتي زمان على الناس يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، وهذا الحديث صحيح بإجماع العلماء، ابن حزم رد هذا الحديث قال لأنه من معلقات البخاري، وكلام ابن حزم في هذه المسألة لا نعول عليه، لا نلتفت إلى كلامه، لا نلتفت إلى كلامه، ولا ابن حزم ولا علي جمعة ولا علي خميس، ماشي معلش ما بذكر أسماء لأن النزيز دي خربت المنهج للأسف الشديد، يعني أني لسه متخانقش من شوية في الفون عشان حكم الكلب، اقتناء الكلب، فقلت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب، ومن اقتنى كلبا ينقص كل يوم من أجره قيراطان، قيراطان. فاللي بترد علي بنت يبدو انها من علية القوم، قل لنا انا مش هتبخطر بيه ولا همشى تعالى على الناس بيه، يعني العل عندها انها تمشي تتبخطر وتعالى على الناس بالكلب اعزكم الله. فقلت ان العلة ليست في البخطرة، العلة ان النهي واضح، ثم لنجاسة الكلب، قالت جماهير العلماء الله اكبر، إجماع أهل العلم على أن الكلب مش نجس، والإمام مالك بس اللي قال أن لعاب الكلب نجس، قلت لها أي إجماع حضرتك جبت الإجماع ده منين؟ قلت للشيخ علي جمعة، قلت لها بتاع التجارة، قلت لي بس 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 خلاص أنا فهمت الكلام خلاص، إيه رأيكم مؤدبة صح؟ طبعا أنا كنت مؤدب برضه، طبعا الرجل اللي اتصل بي مسكته مسحت به البلاط، ليه؟ قلت له أنه لا يجوز تقديم قول أحد كائنا من كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من تعظيم جناب النبي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتقدم قول أحد لعلي جمعة ولا غيره على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما أصاب هذه الأمة من الخور والضعف والهوان إلا بسبب أننا تركنا هدي النبيين و وكلام نبينا إلى كلام هؤلاء المرتزقة. وللأسف الشديد هل انتبعك حق أصر؟ وكأن الرجل مقتنع بالكلام، ولكن يبدو أن المرأة كانت وبتقول لي إجماع أهل العلم. إيه اللي عرف دي بإجماع أهل العلم؟ وقلت لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعت صوتها وكأنني أتيت ببدء من القول. والله عز وجل يقول ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا عليه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. قلت له تتحملها بين يدي الله تبارك وتعالى، وطبعا هي حسناتها كتير، عشان كده هي أرادت أن تنقص من حسناتها كل يوم قيراطين. لا طبعا، ما انا لو قلت الا كلب صيد او ماشية او حرافة هي هتتفلسف وتقول لي انا جايب حراسة ليا في الشارع عشان ما حدش يمس جناب البرنسيسة. طبعا مش عزك الله بالكلب، هتقول لي حراسة؟ اصل احنا نحسن الكلام. الشعب الوحيد على مستوى العالم بأسره الذي يحسن أن يتكلم في كل شيء، والشعب الوحيد اللي ما يعرفش يقول ما عرفش. كل شعوب العالم كلامهم قليل جدا، على فكرة لما تقابل مع الناس دي كلامهم قليل جدا وعملوا أكثر من قوله، إلا مصر الحضارة، إلا أم الدنيا. بس أغاني حب وغرام صح؟ لو أغاني فيها ميل تميل القلب بها، أو أغاني توقع في حرام، لا يجوز طبعا. فبعض الناس بيقولوا لي إن المرأة عاوزة تغني لزوجها، أسأل كثيرا هذا السؤال، أسأل كثيرا، أغاني اللي هي المحرمة أصلا بالموسيقى عاوزة تغنيها لزوجها، هل يجوز أم لا؟ أقول لا يجوز، لأن هذا الكلام باطل. يا شيخ تبها بتغني لزوجها، وكلام لو فيه ميل قلبي أو مشابه ذلك أقول أنه تشبه بهؤلاء، ومن تشبه بقوم فهمه فلا يجوز. لو حد أجاز لكم خلاص، بس أنا أقول رأيي أنه لا يجوز سدا للذريعة وسدا لباب الفتنة. طيب احنا قلنا حكم الإنشاد للنشيد بالتفصيل، قلنا حكم الغناء. طبعا بالنسبة للإنشاد، هل يجوز الإكثار من سماع الأناشيد حتى إن كانت جهادية أو في الزهد أو الرقائق أو ما شابه ذلك؟ نقوله لا، أن الأولى كتاب الله عز وجل، لأن الإنشاد يحل محل القرآن في القلب، لدرجة أن أنت ممكن تتأثر بقصيدة معينة وتبكي منها وتقرأ القرآن ولا تتأثر بالقرآن. والأصل أن كلام الله تبارك وتعالى هو الذي يؤثر فيك ويؤثر في قلبك، فكلما نزعت من قلبك شيئا من القرآن وأدخلت في قلبك شيئا من هذه الأناشيد وما شابه ذلك، أصبح هذا القلب لا يرق إلا عند سماع مثل هذه القصائد أو هذه الأناشيد. والأصل أن يرق عند سماع كتاب الله تبارك وتعالى، فالأولى بك وأحرى بك أن تكثر من كلام الله عز وجل، من قراءته وتدبره، تكثر من كلام الله تبارك وتعالى قراءة وتدبيرا، فهذا أزكى للنفس. الأناشيد الإسلامية اللي هي القصائد في الزهد، أنا لا أقول إنها غلط، بقول يجوز سماعها ولكن لا نكثر من سماعها. يجوز، ما أحيانا أنا أجيب حاجات زي كده قصائد الزهد، حاجات عن الجهاد أسمع، محتاج إن أنا يعني أغير، ولكن الأصل القرآن. هقول لك حاجة، يعني في بعض الناس عنده، عاوز أقول يعني وقته كله ضائع كذلك، وتيجي تقول نقرأ أرض القرآن يقول لك مش فاضي، وكتير جدا بضاع أرض القرآن، وممكن يتفرج على كرتون ساعات طويلة جدا وما يقرأش أرض القرآن، بيسمع قصائد كتير جدا وضاع أرض القرآن. هل الأصل القصائد ولا القرآن؟ الأصل القرآن. سبحان الله يا أخي، والله بالله لو جلست مع كتاب الله تبارك وتعالى هتكره تقرأ في أي شيء في الدنيا. اجلس مع كتاب الله وتدبره فقط، تدبر شوف كده لما بيحصل للأمة اللي بيحصل كده، أصابني الغم والهم يوم النوم فنزلت صلي، فالإمام قرأ: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سبحان الله، وكأن الله عز وجل خاطبني أنا فانشرح صدري. قلت سبحان الله، مهما تواطؤوا على الإسلام المسلمين الله عز وجل غالب على أمره، الله عز وجل ينصر هذه الطائفة ولو كانت التي غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله ما الصدري تسمع كده قلبك انشرح ونفسك تطمئن بعد ما كنت في هم وغم خرجت مسرورا منشرح الصدر. هذا هو القرآن، أما تسمعه بتعقل وتدبر وتفهم. تخيل أنت وانت قاعد بتقرأ وردك أن الله تبارك وتعالى يخاطبك أنت بهذه الآيات التي تتلوها، قلبك حينها ينخلع، ينخلع لما تستشعر. ولذلك بعض السلف كان يقول: إذا أردت أن أتدبر القرآن حين أقرأه أشعر أني أسمعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت الزيادة أشعر أني أسمعه من فم جبريل عليه السلام هو يلقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت المزيد أشعر أني أسمعه بكلام الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل هو الذي يكلمني بكلامه سبحانه وتعالى. تخيل كده أنت لما توصل إلى هذا الشعور كيف يكون قلبك؟ ستطير شوقا إلى لقاء ربك، يطير قلبك وأنت تشتاق إلى ربك تبارك وتعالى. ولذلك يعني نحن في نعيم أقسم بالله لا يضاهيه نعيم الدنيا كلها، وأطيب ما في هذه الدنيا معرفة الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى. فكونك تعرف ربك من خلال القرآن حينها ستكون في العلياء. فاقرأ القرآن بتدبر وانظر ماذا سيحدث لقلبك، بخلاف طبعا كثرة الأناشيد وما شابه ذلك من الممكن أنها تصيب القلب بنوع من القسوة. طبعا الغناء والموسيقى المحرمين دول طبعا يعني اللي يسمع الغناء والموسيقى للأسف الشديد بينبت النفاق في القلب، القلب بيتأثر وينبت الغناء ينبت النفاق في القلب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فأنت الذي تضع لنفسك مصيرك، أنت اللي بتحط نفسك مصيرك. هذه الحياة أكثر شيء يرعبك أما تشوف ميت، هذا الميت أدى الاختبار، أدى الاختبار اللي هي الحياة الدنيا من التكاليف وما فيها، ثم ذهب هناك ليرى النتيجة، يرى النتيجة هناك. ده أصعب شيء تفكر فيه، أنت الآن في اختبار وأنت الذي يسطر لنفسه مصيره، هنا مش هتعرف النتيجة. النتيجة فين؟ حين تلقى ربك تبارك وتعالى. يقول أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، وهي قوله: سوقك بالقوارير. طبعا لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بشيء قبيح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لذلك الإنسان لابد أن ينزه نفسه عن الكلام القبيح وعن الألفاظ القبيحة. في المسلم ليس بالطعان ولا ليس بالطعان ولا بالسباب ولا بالصخاب. المسلم كما أقول لكم دوما مسلم في كل وقت وحين، مسلم في كل مكان وزمان، مسلم في بيته، مسلم في سوقه، في عمله، في تجارته، في كل وقت وحين، لأنه يتوجه بعمله لربه تبارك وتعالى وجعل حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت أنا أول المسلمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.